بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر لله مقيل العثرات ومجيب الدعوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزاده من البركات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاتحة الخير، والذي هو متخصص ومتعلق بتفسير سورة الفاتحة المباركة. كنا قد أسلفنا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية عن فضل القرآن الكريم عموما، وفضل علم التفسير وتلقي هذه الأمة المباركة هذا العلم المبارك أبا عن جد وخلفا عن سلف، ولا زالت الأمة تتلقى ذلك العلم المبارك حتى هذا الوقت والحين. وذكرنا قاعدتين مهمتين في تفسير القرآن الكريم. القاعدة الأولى كيف يفسر القرآن الكريم، وبينا الحالات التي يفسر فيها القرآن الكريم، الآية بالآية والحديث للآية وقول الصحابي للآية وقول عامة الأمة وبقية الأمة من دون الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية الكريمة. والقاعدة الثانية في حال تعارض التفاسير أو تعدد الأقوال في تفسير الآية الواحدة، وذكرنا الحالة الأولى من هذه القاعدة، وهي إذا كان التفسيران متعارضين فإن الإنسان يعمل القاعدة الأولى في تفسير القرآن الكريم إذا وجد أن هذا الأمر متعلق بتعارض التفسيرين، يقدم تفسير الحديث على تفسير عامة الأمة، أو تفسير الصحابي على عامة الأمة، أو تفسير الآية بالآية على عامة الأمة، وهكذا في ما عرفناه في القاعدة الأولى. ووقفنا في الحلقة الماضية عند تعدد التفاسير مع عدم التعارض. إذا تعدد التفاسير للآية الواحدة مع عدم التعارض، يعني لا يكون مقتضى التفسير الأول معارضا لمقتضى التفسير الثاني، فإن الآية من بركتها ومن عظيم مبناها ومعناها تحمل الجميع، وهذا ما يسميه العلماء تعدد التفاسير الغير متعارضة، فإن الآية تحمل الجميع. مثال ذلك كما ضربنا مثالا ووقفنا عنده هو قول الله سبحانه وتعالى في سورة البروج: وشاهد ومشهود. إذا نظرت في كتب التفسير تجد أن من العلماء من فسر الآية بقوله أن الشاهد هو الله جل وعلا، والمشهود هو بقية الناس أو هو الخلق دون الله سبحانه وتعالى. واستدل في تفسير هذه الآية أو تفسير قوله بأن الشاهد هو الله سبحانه وتعالى بآية أخرى في قوله سبحانه وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. فقال الشاهد في هذه الآية، يعني في آية سورة البروج مفسرة بآية سورة الأنعام، بأن الشاهد هو الله جل وعلا والمشهود هم خلقه جميعا. تجد أيضا من المفسرين من قال الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهود هم بقية الأمم بما فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل على هذه أو استدل على تفسير هذه الآية بأنه الشاهد والنبي صلى الله عليه وسلم بقول الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال: طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على الأمم، فإنه هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى: وشاهد ومشهود. والمشهود بقية الأمم بما فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تجد أيضا من المفسرين من قال الشاهد هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود هم بقية الأمم من بعث فيهم الأنبياء. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في أرضه، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث الناس يوم القيامة فيشهد الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأمم ويسألهم الله عز وجل وهو بهم عليم، هل نوح بلغ أمته، هل موسى بلغ أمته، هل عيسى بلغ أمته عليهم السلام جميعا، فتجيب هذه الأمة المباركة نعم يا رب نشهد أن نوحا بلغ أمته، نعم يا رب نشهد أن موسى عليه السلام بلغ أمته، نعم يا رب نشهد أن عيسى عليه السلام بلغ أمته، وهكذا. فاستدل بموجب هذين الحديثين أن الشاهد في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود هم بقية الأمم. ولو لاحظت الكل يستدل على تفسيره بآية أو بحديث. أيضا من العلماء من قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة وغير ذلك من الأقوال التي استدلوا بها بأحاديث كثيرة. الآية وردت فيها هذه التفاسير، وهذه التفاسير لم يرد بينها تعارض، فالآية من بركتها ومن غزير معناها تحمل جميع التفاسير لأنها لم تتعارض، فيمكن أن تقول الشاهد الله جل وعلا، والشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والشاهد أمته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي لم تتعارض في تفسير هذه الآية. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الآية تدل على كل من شهد أمرا وكل من شهد عليه، فالآية تدل أو ترشد أو تبين أمر الحاضر المبين والأمر الذي شهد وعوين، فبهذا تكون كل التفاسير صالحة لهذه الآية المباركة. هذا إذا لم تتعارض التفاسير وتنوعت في تفسير الآية الواحدة. بهذين القاعدتين أو بهاتين القاعدتين يقدر الإنسان أن يدخل على تفسير كتاب الله عز وجل ويكون عنده شيء من الأرضية والمتانة للدخول، وإن كانت قواعد التفسير كبيرة وجليلة، إلا أن المقام ليس لبيان هذه القواعد، ولكن أحببت أن أبين أهم هذه القواعد. بعد ذلك ندخل في موضوع حلقاتنا وما نريده ونصب إليه في الوقوف على أسرار هذه السورة المباركة، سورة الفاتحة، السبع المثاني، القرآن العظيم، الكافية، الصلاة الشافية، الأساس، الرقية. هذه السورة المباركة ماذا نعرف عنها؟ هل تفكرنا فيها؟ هل تأملناها؟ هل كلفنا أنفسنا يوما في معرفة ما تدل عليه؟ ولماذا قدمت هذه الآية على هذه الآية؟ ولماذا قدم الحمد على العبادة؟ ولماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ ولماذا قدمت العبادة والاستعانة على طلب الهداية في الصراط المستقيم؟ ولماذا التمس طريق المنعم عليهم؟ ولماذا تبرئ ممن غضب الله عليهم وممن ضلوا؟ هذه الأسرار العظيمة في هذه السورة المباركة أردنا أن نقف معها وأن نستلهم منها العظات والعبر. أردنا أن نعبد الله عز وجل كما يحبه هو جل وعلا وكما يرضى وكما يحاور عبده إذا وقف بين يدي الله عز وجل وقال الحمد لله رب العالمين، فقال الله عز وجل حمدني عبدي، وقال العبد الرحمن الرحيم، فقال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. هذا الحوار بين العبد وربه نريد أن نقف معه، نريد أن نستشعره، نريد أن نتذوقه، نريد أن يتملك قلبنا، نريد أن نحب هذه السورة، نحب قائلها، نحب معناها، نشعر بمقتضاها، نلتزم بما استلزمتنا به. نعم، الفاتحة، فاتحة الخير، هذه السورة المباركة المصدرة في كتاب الله العظيم لها مدلولات ولها معاني عظيمة وغزيرة، ستعرفها وتهتم بها إذا عرفت فضلها، فلهذه السورة فضل عظيم بينها الله عز وجل في كتابه الكريم وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. أما في القرآن العظيم فلقد امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر بأن أنزل عليه هذه السورة المباركة. ولك أن تتصور حينما يمتن الله عز وجل على عبده بإنزال نعمة عظيمة عليه، والله عز وجل أنزل النعم الكثيرة والوافرة والخيرة، وكونه يذكر نعمة معينة ويبين منته في ذلك إنما ذلك للإرشاد والدلالة والتوضيح والتنبيه إلى ما في هذه النعمة من عظيم الفضل. فكما في قول الله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. هنا يبين للمؤمنين وينبههم إلى عظيم نعمة أن يرسل الله عز وجل لهم رسولا. كذلك امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وبين له هذه المنة في قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هنا المنة واضحة وجلية وظاهرة في أن الله عز وجل آتى النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لم يؤته أحد قبله، وهذا الخير موصول للأمة لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما ينعم النبي صلى الله عليه وسلم بما في هذه الآية وهذه السورة من خير كثير، فإن الأمة تبع له صلى الله عليه وسلم سينعمون بهذا الفضل العظيم. وذكر هنا اسمين من أسماء سورة الفاتحة. ألا وهما السبع المثاني والقرآن العظيم، وهما اسمان عظيمان لهذه السورة المباركة. كذلك مما يدل على فضل هذه السورة المباركة ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، فتح باب من السماء لم يفتح لنبي قبلك، ونزل منه ملك لم ينزل على نبي قبلك. فجاء هذا الملك عليه السلام وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، أتيتك بنورين لم يؤتهما نبي قبلك، أتيتك بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، إنك لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. إنك لم تقرأ بحرف منهما، يعني من فاتحة الكتاب ولا من خواتيم سورة البقرة، إلا أعطيته، مما يدل على أن الله عز وجل جعلهما دعائين وجعل الاستجابة إثر هذين الدعائين المباركين في سورة الفاتحة وفي خواتيم سورة البقرة. يعطى الإنسان ما في ذلك من الخير والبركة والنماء. أيضا مما يدل على فضل هذه السورة المباركة أنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. إذا أردت أن تعرف أعظم سورة في كتاب الله عز وجل فاعرف أنها سورة الفاتحة. سورة الفاتحة التي هي ملخص القرآن الكريم وركن من أركان الصلاة والمصدرة في كتاب الله عز وجل هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، والدليل على ذلك سنذكره بعد الفاصل بإذن الله عز وجل. فكونوا معنا إخوتي المشاهدين. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، ونكمل ما وقفنا عنده قبل الفاصل وهو في الدليل على أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. مر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح على أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه فناداه ودعاه، وكان أبو سعيد رضي الله عنه مشغولا في صلاة فلم يقطع صلاته أبو سعيد، وبعد الصلاة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أدعوتني؟ فقال: ما منعك إذ دعوتك أن تأتي؟ فقال: كنت في صلاة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الآية من سورة الأنفال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أفضل سورة في كتاب الله. فلما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أمره وأراد أن يخرج من المسجد، جاءه أبو سعيد رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قلت لي لأعلبنك أفضل سورة في كتاب الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، سورة الحمد، وفي رواية فاتحة الكتاب، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد رضي الله عنه أن سورة الفاتحة، وسماها أيضا سورة الحمد في نفس الحديث في رواية أخرى، قال: سورة الحمد هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم. وروي أيضا شبيها بهذا الحديث عن أبي رضي الله عنه وأرضاه. فهذان الحديثان يبينان لنا أن سورة الفاتحة هي أفضل سورة وأعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي كما أسلفنا في الحلقة الماضية ملخص للقرآن كله، والقرآن ملخص للكتب السماوية السابقة كلها. من هذه الأحاديث والآيات يتبين لنا أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة وأفضل سورة في كتاب الله عز وجل. أما من المعقول، فالعقل أيضا يدل ويرشد إلى أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله لأمرين جليلين مهمين. الأمر الأول أنها ركن من أركان الصلاة، فلا تصح صلاة المرء إلا إذا أتى بها، وهذا الأمر لا يوجد في سورة أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إن الله سبحانه وتعالى أطلق أمر القرآن في الصلاة فقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. بينما سورة الفاتحة جاءت في السنة المطهرة أنه لا تصح صلاة الإنسان إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. كذلك من المعقول يبين لنا كثرة أسماء سورة الفاتحة عظم هذه السورة المباركة، فلا يوجد سورة في كتاب الله عز وجل لها من الأسماء كما لسورة الفاتحة من الأسماء الكثيرة التي تدل على عظم المسمى. وهناك قاعدة عند العلماء: كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا عد لها ولا حصر، منها 99 من أحصاها دخل الجنة. أيضا يوم القيامة لها أسماء عظيمة مما يدل على عظم المسمى. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة مما يدل على عظم المسمى. سورة الفاتحة هي سورة لها أسماء كثيرة مما يدل على عظم المسمى. فهذه الأمور من العقل تبين لنا عظم هذه السورة المباركة، وأنه لا يوجد سورة في كتاب الله عز وجل في فضلها وبركتها مثل ما لسورة الفاتحة من الفضل والبركة، والقرآن كله عظيم وذو فضل. من الأسماء التي لسورة الفاتحة اسمها الأول الفاتحة، والذي جاء في أكثر الأحاديث كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن أسمائها أيضا السبع المثاني، ومن أسمائها القرآن العظيم، ومن أسمائها أم الكتاب، ومن أسمائها أم القرآن، ومن أسمائها الرقية والكافية والصلاة والشافية وغير ذلك من الأسماء الكثيرة. إذا وقفنا عند بعضها لنبين معناه فإن ذلك خير، ويرغب قلوبنا ويلطفها للولوج في هذا البحر العظيم وفي خضم هذا الأمر الكبير في معرفة ما في السورة من كرامة وبركة. اسمها الفاتحة، والفتح في اللغة تأتي بمعنى ضد الغلق، بمعنى انفتاح الشيء ضد وعكس انغلاقه. ففاتحة الكتاب هو ما يستفتح به كتاب الله عز وجل، فإنها كما ترى أول سورة في كتاب الله عز وجل، فطالما أنك فتحت دفتي المصحف فإنك ستجد هذه السورة قبل وجهك تصدرت في كتاب الله عز وجل. هنا جاء اسم الفاتحة بمعنى الفتح ضد الانغلاق. أيضا الفتح في اللغة يأتي بمعنى الحكم، الفتح في اللغة يأتي بمعنى الحكم. والقاضي في لغة اليمن اسمه الفتاح، القاضي في لغة اليمن يسمونه الفتاح، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني الحاكمين الذي يحكم بين الأنبياء وأقوامهم. فهنا إذا جاء اسم الفاتحة بمعنى الحكم صارت الحاكمة، صارت الحاكمة، وهي أيضا تحكم على العبد عبوديته وذلته وخضوعه لله سبحانه وتعالى الذي انفرد بالجلال والجمال والكمال. هذان معنيان متصلان باسم الفاتحة من الفتح. أيضا من أسمائها المباركة اسم السبع المثاني، السبع المثاني. السبع بإجماع العلماء أن سورة الفاتحة سبع آيات، أجمع العلماء على أن سورة الفاتحة سبع آيات، لكن اختلفوا في هذه الآيات من أين تبدأ وأين تختتم. فمن أدخل البسملة من سورة الفاتحة رأى أن الآيات تبدأ بقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية السابعة. ومن رأى أن البسملة ليست داخلة في الفاتحة بدأ بعدها كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية منها، والآية الأولى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عدها كهذا العد على أن بدايتها، على أن بدايتها بالحمد لله رب العالمين، واختتامها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السبع المثاني، ما معنى المثاني؟ اختلف العلماء في كلمة المثاني على أقوال. القول الأول أنها من الثناء، المثاني من الثناء بمعنى المدح، فهي السبع الممدوحات، فهي السبع الممدوحات. أما القول الثاني في كلمة المثاني هي أنها من الاستثناء، من الاستثناء بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استثني دون جميع الأنبياء عليهم السلام في إيتائه سورة الفاتحة، وأنه استثني في إيتاء هذا الفضل العظيم، فلم يؤت نبي قبله ولا رسول قبله عليهم السلام مثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة. القول الثالث في المثاني قالوا هي من الثني، هي من الثني بمعنى رد آخر الشيء إلى أوله، تقول ثنيت الحبل إذا رددت آخر الحبل إلى أوله، فقالوا المثاني من الثني بمعنى رد آخر الشيء إلى أوله. وهذا المعنى اللطيف يناسبه ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، أن مرد القرآن واختصار القرآن الكريم وملخصه في سورة الفاتحة، فصارت المثاني بمعنى الثني، رد القرآن كله إلى سورة الفاتحة ولخص القرآن كله في سورة الفاتحة، فجمعت هذه السورة المباركة كل القرآن بما فيه من التوحيد والشرائع والقصص والأمثال والوعد والوعيد وغير ذلك من أوجه القرآن الكثيرة، ردت كلها إلى القرآن. هذه ثلاث أقوال في قول الله سبحانه وتعالى المثاني، المثاني قيل من الثناء بمعنى المدح، والمثاني بمعنى الاستثناء، والمثاني بمعنى الثني وهو رد آخر الشيء إلى أوله، فتكون الأقوال غير متعارضة، والآية تحمل الجميع وتشمل الجميع كما أسلفنا في القواعد الماضية. فالسبع المثاني هي السبع الممدوحات، والسبع التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، والسبع التي مرد القرآن كله إليه وعطف القرآن كله إليه. بهذا نكتفي بهذه الحلقة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وقلنا، إنه جواد كريم، وهذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير واليمنى والبركة، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله جل وعلا.